الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق عن غزوة خيبر، وكانت في شهر المحرم من السنة السابعة من الهجرة. الفوائد والأثار الإيمانية، قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه: فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية، يقول: فمنها محاربة المشركين ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو. فإذا بدأ العدو في شهر حرام فطبعا يجوز الرد يعني عليه، وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوا وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، ومذهب الأئمة الأربعة رحمه الله. ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، الراجل الذي قتل على رجليه عكس الفارس الذي معه فرس، فالفرس سهمان والفارس سهم وللراجل سهم واحد. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، لأن 4 أخماس الغنائم بتقسم على الغانمين، ولكن لو وجد إنسان يعني طعام يعني في القتال فيجوز أن يأكل يعني منه ولا يجب تخميسه، كما أخذ عبد الله بن مغفل جراب الشحم الذي دل يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصار هذا من التشريع. ومنها أنه إذا لحق بالجيش مدد بعد تقضي الحرب فلا سهم لهم إلا أن يأذن الجيش، إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة وجعفر ومن معه وأبو موسى الأشعري هم أهل اليمن الذين يعني ركبوا سفينة يعني ألقتهم إلى الحبشة، فأتوا يعني مع الذين هجروا هجرة إلى الحبشة الهجرة الثانية، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من خيبر، قد انتهت يعني غزوة يعني خيبر، فإن صلى الله عليه وسلم ما قسم لهم يعني من غنائمها حتى استأذن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فيقول: إذا لحق بالجيش مدد بعد تقضي الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم. ومنها جواز المساقاة والمزرعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، ومن باب المشاركة ونظير المضاربة سواء، يعني واحد يعطي الأرض الآخر يزرعها على النصف أو على ثلث من مجموع المحصول، ولكن لا يجوز أن يقول أنت الجزء الفلاني وأنا الجزء الفلاني، لأنه قد يعطي هذا ولا يعطي هذا، ولكن من عموم المحصول يكون يعني فيه يعني جزء معلوم نصف مثلا أو ثلث. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوا في من أموالهم، طبعا الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات الإسلامية، فوقتهم أثمن من أن ينفق يعني في يعني زراعة الأرض وحرثها، فاليهود طلبوا أنهم يعني يزرعوا الأرض ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم يعني النصف الثمرة، فقال: نقركم ما أقركم الله عز وجل، فترك لهم الأرض يعملوا فيها ويزرعون فيها ويعطون المسلمين يعني نصف الثمرة، وأجلاهم يعني عمر رضي الله عنه عملا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمره: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ليس من مكة والمدينة فحسب ولكن من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوا من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذرة ولا كان يحمل إليهم بذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط يعني كون البذر من رب الأرض الذي يزرع والذي يأتي بالإيه بالبذر، لأن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل لهم البذر، ولكنهم يعني كانوا يشترونه ويعني يضعونه وهم الذين يعملون في الأرض. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم، الذمة هم أهل العهد، إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم يعني في العهد مع المسلمين لم يبق لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا، فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة، لا جلده ولا لحمه، يعني طبعا استدلالا بالإيه لما ذبحوا الحمر الإنسية وكان الصحابة في جوع شديد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بإراقة المرق وكفء الخدور يعني بما فيها من لحم وهم في شدة الجوع، فلكان يجوز يعني ذلك لا ترك يعني لهم ذلك. فإذا كان شيء غير مأكول لحم زي الحمر الإنسية ويعني ذبح فهو بمثابة الميتة، يعني الذبح لا يزكي، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاء لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الزكاة إنما تعمل في مأكل اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمته لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، فهذا يسمى الغلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، والغنيمة بتملك بالقسمة، يعني قائد الجيش أو الإمام بيجمع الغنائم ويعزل الخمس لله عز وجل والرسول ومصالح المسلمين ويقسم الأربعة أخماس الغنيمة على الغنيمة، فهم يملكونها بالقسمة. لكن لو أخذ إنسان شيء من الغنيمة قبل أن تقسم فهذا لا يجوز له أن كان دون قسمه. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمته لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها، شملة زي عباية يعني، إنها تشتعل عليه نارا، وقال صاحب الشراك الذي غله شراك من نار، الحديث البخاري ومسلم. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها، قسمتها يعني كما قسم يعني بني نضير وبني خريضة ولم يقسم مكة، لأن مكة أيضا فتحت عنوة كما سيأتي ولم يقسمها، وقسم نصف خيبر يعني على الغنمين. وفي قول الذي يقسم هو المال المنقول، يعني زي الإبل والغنم والذهب والفضة والنساء والأطفال، هذا الذي يقسم. أما الأرض فالأمر رجع فيها للإمام. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار السلام إلى من دار الإسلام إذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وأجلاهم عمر بعد موته، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر له يعني صفية بنت حيي بن أخطب، النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه ثم اعتقها وجعل عتقها صدقة، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك. يقول: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها، لأن السيد يملك الرقبة ومنفعة الوطئ يستمتع بها، فإذا تنازل عن ملك الرقبة وظل في منفعة وطئها فهذا يعني كأنه تنازل عن جزء من حقه، فهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل يعني مشاركة الأمة له في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم يعني به، كما في الموهوبة، يعني لا يجوز للإنسان يعني أن تهب له امرأة نفسها فيتزوجها بلفظ الهبة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال: خالصة لك من دون المؤمنين. امرأة تقول: وهبت لك نفسي، فيتزوجها بلفظ الهبة، لا يحتاج إلى ولي ولا شهود، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها. ومنها قبول يعني هدية الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني هدية امرأة سلام بن مشكم في الشاة المسمومة، ثم يعني لما أكل منها قال يعني إن هذا الذراع أو هذا العظم يخبرني أنه مسموم. قال الجزائري حفظه الله تحت عنوان نتائج وعبر جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء، بيان آية النبوة المحمدية في نعي عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخول معركة، قال غفر الله لك وما استغفر لأحد يخصه إلا استشهد. قال له عمر لولا متعتنا بعامر، بيان فضل علي بن أبي طالب ما فاز به من حب الله ورسوله، لأعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فضم هذه من قبع علي جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني فاز يعني بها. بيان صدق وعد الله تعالى في غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها لهم وله الحمد والمنة، جبر يعني بها كسرهم لما رجعوا يعني من الحديبية ولم يصلوا إلى البيت، فقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فكانت غنائم خيبر يعني أول غنيمة يعني بعد صلح الحديبية. قال محمد سعيد رمضان البوطي ثم إن في هذه الغزوة حادثتين كل منهما ثابت بالحديث الصحيح تعدان من الخوارق العظيمة التي أيد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. أولاهما أنه صلى الله عليه وسلم تفل في عين علي رضي الله عنه وقد كان يشتكي منها فبرأت في الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجع. الثانية ما أوحى الله إليه من أمر الشاة المسمومة عندما أراد الأكل منها ولأمر ما سبق قضاء الله تعالى، فبتلع بشر بن البراء لقمته قبل أن ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، فكان قضاءه في ذلك، ولعل في ذلك مزيدا يعني من بيان ما اختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والعصمة من أيدي الناس وكيدهم تنفيذا لوعده جل وعلا والله يعصمك من الناس. عمرة القضية، وهذه العمرة كانت يعني في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، طبعا كانت بعد الحديبية بعام كامل لأن الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة، وهذه العمرة التي قاض عليها قريش واتفق مع قريش عليها يعني أن يأتي في العام المقبل، فكانت عمرة القضية أو القضاء أو القصاص، وكانت في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال له عمرة القضية. وقد قال السعيدي ويروى أيضا عمرة القضاء ويقال له عمرة القصاص، وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهذه الآية فيها نزلت، وهذا الاسم أولى بها وسميت عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها. الإنسان لو قصد البيت وأحرم بالعمرة ثم منعه مانع سواء كان عدو أو يعني حبسه حابس أو مرض لم يتمكن من الوصول، فإن أمكنه أن يرسل بالهدي إن كان معه هدي يرسله إلى مكة يذبح أو ينحر يعني في مكة فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، وإن لم يتمكن يعني من ذلك يعني نحر يعني هديه حيث أحصر ويتحلل يعني من عمرته ويكتب له أجر العمرة هو المحصر. يقول بوب البخاري في كتاب المحصر باب من قال ليس على المحصر بدل، طبعا دي ترجمة من الإمام البخاري كأنه يشير إلى أن في خلاف في المسألة، ولكن هذا ما يذهب إليه البخاري أو الخبر الراجح فيها أن ليس على المفصل بدل. وقال وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو ذلك فإنه يحل ولا يرجع. إن واحد جمع امرأته وهو في الحج فعليه أن يكمل هذا الحج أو العمرة الفاسد، وهو يعني هو جمع زوجته وهو محرم فيكمل هذا الحج الفاسد أو العمرة الفاسدة ويذبح يعني جملا أو ينحر بدنه، ثم عليه أن يحج من قابل ويفرق بينه وبين زوجته يعني حتى لا يقع في هذا المحظور يعني مرة ثانية. فقال ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتردد، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، ليس عليه بدل أو ليس عليه قضاء. وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يغدو شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج، أنه يعني كان أوفى الناس بالعهود صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وقال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منها أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان، ما كان بالحديبية 1400، فكانوا في عمرة القضاء أو القضية 2000 سوى النساء والصبيان. وعن ابن شهاب قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب، اللي هو الضباع، هو كشف المنكب الأيمن، ويكون هذا طوال الطواف، اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، اللي هو الرمل اللي هو في ثلاثة أشواط الأولى، ليرى المشركين جلدهم وقوتهم، وكان يكيدهم بكل ما استطاع، فانكفأ أهل مكة الرجال والنساء ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يتوقعون أنهم يأتوا من المدينة وقد أصابتهم حمى يثرب، وكان بالمدينة حمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنخل فنقلت إلى الجحفة، فأراد أن يظهر يعني قوة المسلمين، وبقى هذا يعني من سنة صلى الله عليه وسلم من أجل أن تذكر يعني كيف أعز الله عز وجل الإسلام وأهله، وأن الأصل عندنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان يكيدهم بكل ما استطاع، فانكفأ أهل مكة رجال ونساء ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد أنه رسوله، فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وبعث رجال من أشراف المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وحسدا، خرجوا إلى نواحي مكة، فكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكه وأقام ثلاثا. روى البخاري عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الرمل هو الإسراع في الخطى وتقارب الخطى وهز المنكبين، يعني حتى لو المكان يعني ضيق أو فيش مسافة، ويظهر كأنه يعني يهرول يقارب بين الخطى ويحرك يعني منكبيه، أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين اللي هما اليمنيين، الركن فيه الحجر والذي قبله، لأن المشركون كانوا يجلسون في ناحية الحجر، فالذي يجلس في ناحية حجر إسماعيل لا يرى يعني من بين الركنين، فأمرهم أن يمشوا في هذا المكان إبقاء على يعني قواتهم، أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. والرمل هو الإسراع ومقاربة الخطى. قال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. قال الحافظ: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم،
ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، كما أن التبختر في القتال يعني جائز بل مستحب من أجل إظهار قوة المسلمين. وفي جواز المعارض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بمكة، ثم سأله المشركون الوفاء بالعقد فأذن بالرحيل. عن البراء رضي الله عنه قال: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، يعني هو ابن عمها ولكن لتفاوت السن وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا عم، ولكن هو هي بنت عمه، يعني بنت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة، يعني هي تكون أيضا بنت عم علي رضي الله عنه، يعني فأخذها علي وقال لفاطمة عليه السلام: دونك ابنة عمك حمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، جعفر بن أبي طالب، وخالتها تحتي. فهو يدلي لها بسببين، فهي بنت عمه وخالتها يعني زوجته. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: خالة بمنزلة الأم. وطبعا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب يعني خاطر يعني علي ويعني زيد، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: أتتزوج بنت حمزة؟ فقال: إنها ابنة أخي، يعني من الرضاع، لأن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمها من الرضاع، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاع. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، وبنى بها بسرف. قال ابن القيم: أما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، فمما استدرك عليه، لأن المحرم لا يجوز له أن يتزوج. يقول: وعد من وهمه، وإن كان في الصحيح، وهذا يدل على أن يعني البخاري ومسلم ليس كالقرآن، لأن لو كان من عند غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا، ففي أحرف يسيرة جدا يعني مغمورة يعني في ما في الصحيح يعني من الصحيح، ومن قبيل الوهم، من أن الثقة أو الصحابي ليس معصوما، فالوهم حدث من ابن عباس. قال سعيد بن المسيب: ووهم ابن عباس، وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل. قال يزيد بن أصم عن ميمونة، ميمونة نفسها رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، يعني بعد انتهاء العمرة والتحلل من العمرة. وقال أبو رافع اللي هو الوسيط يعني في الزواج: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. صح ذلك عنه، إلى أن خلف الأقوال 3، أحدها أنه تزوجها بعد حله من عمرته، وقول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع، وقول سعيد بن مسيب له أعلم التابعين وجمهور أهل النقل، والموافق طبعا للإيه الأدلة الشرعية الأخرى، أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج مجرد حتى العقد يعني. والثاني أنه تزوجها محرم، وقول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة. والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم، وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قال: ويقال أحرم الرجل إذا أخذ الإحرام، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام، وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا. فمحرما يعني أنه كان في الحرم، طبعا الحرم المدني، ولكن لم يكن محرما بحج ولا عمره، وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام. الفوائد والأثار الإيمانية: قال الدكتور أكرم العمري: وقد نزل في عمرة القضاء قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومن الأحكام التي اتضحت في هذه العمرة حكم من اعتمر فصد عن البيت، فقال الجمهور يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. وقال ابن القيم في هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، يعني مقدمة على العمة ومقدمة على غيرها، لأن الخالة بمنزلة الأم يعني. قال الجزائري حفظه الله لطيفة في أن آخر من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه ميمونة، يعني آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وآخر من مات من نسائه بعده ميمونة، وأنه بنى بها بسرف، ما كان يعني قريب من مكة، وماتت ودفنت بسرف، فكان مكان عرسها هو مكان دفنها، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها، وقد فعل عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.